أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين من وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من يرى من كانت وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الثاني عشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى، مع قضية لها ما بعدها، أو مع قضية من الأهمية لمكانها. إنها قضية العذر للجهل من عدمه، أي هل يعذر الناس بجهلهم أم لا يعذرون؟ وإذ أمهل لهذه القضية بقولي قضية من الأهمية لمكان، وإن كانت كل القضايا التي تناولناها لها أهميتها، سواء أكانت قضية الإصرار على المعصية أو الحاكمية أو الحد الأدنى للإسلام، أو كانت قضية الحجيات، لكن تأتي قضية العذر بالجهل من عدمه فتكون لها من الأهمية ما ليس لسواها مما سبق ذكره أو مما سيأتي بعد إن شاء الله شرحه، وذلك لما لها من اتساع ولما لها من انتشار. فلئن انحصرت القضايا التي ذكرناها على ذكر معين أو مجموعة من الناس مغمورين، فإن قضية العذر بالجهل لم تنحصر في أفراد التكفير القلائل، وإنما اتسعت لتشمل غيرهم ولتعم سواهم، وأصبحت تمثل قاعدة عريضة في نشر فكر التكفير عن طريق عدم العذر بالجهل. وهنا تكمن خطورتها، تكمن خطورتها أن تكون هذه القضية بغرة لنشر فكر التكفير في وسط أهل السنة والجماعة، وألا تظل منحصرة في أهل التكفير الذين تواروا في كهوفهم أو في جحورهم أو في سجونهم، ولكن نجد لهذه القضية انتشارا بين شباب مسلم محسوب على الصحوة الإسلامية في ظاهره أهل سنة وجماعة، ثم إذا خبرته وجدته لا يعذر بالجهل. فإذا لم يعذر بالجهل فمعناه لا بد وأن يطلق الحكم للكفر على التعيين لا على العموم. فكما سيستبين من القضية أننا نفرق بين الحكم على العموم والحكم على التعيين، فعند وقوع أحد من المسلمين في خطأ يورثه الشرك كأن نرى إنسانا سجد لغير الله، سجد أمام نبي أو سجد على عتبة وليه، فنحن نقول في هذا الأمر هو الشرك، لأنه لا ينبغي السجود لأحد غير الله. وأما الذي سجد أمام نبي ولو كان لديه من العلم ما لمعاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، أو رأيناه سجد أمام ولي ولو كان شيخ طريقة، أو أن شيخ طريقة دعا أتباعه لأن يفعلوا هذا باسم محبة آل البيت وباسم تكريمهم وباسم التوسل بهم والتبرك بهم، فإننا قبل أن نطلق الحكم على من فعل هذا الشرك نقيم الحجة عليه، فلا نحكم على أفراد بذواتهم أو بأعينهم ربما لهم عذر فيما فعلوه، قد يكون هذا العذر متمثلا في جهل أو في خطأ أو في نسيان أو تأويل، أو قد يكون حديث عهد بالإسلام، أو قد يكون لك ببادية، أو يكون به شيء من الجنون والفرع، فلهذا أو ذاك أو غيره نحن نفرق بين الحكم العام والحكم على التعيين. أما الذي لا يعذر بالجهل وبالتالي لا يعذر بخطأ أو لا يعذر بتأويل أو لا يعذر بإكرام أو لا يفرق بين حديث عهد بالإسلام من غيره، فإنه يبادر بتكفيره. ومن هنا تتسع دائرة التكفير ما لم يكن بسبب الحد الأدنى من الإسلام أو الحاكمية أو الإصلاح المعصية أو الحجيات، فإنها تتسع أكثر ما يمكن أن تتسع بسبب عدم العذر بالجهل. هذا ومبلغ علمي أن شكري المصطفى رحمه الله الذي هو رأس فكر التكفير وإن كان باسم جماعة المسلمين كان يعذر بالجهل، لكن انشق عليه أتباع صاروا لا يعذرون بالجهل، وأصبحت القضية ليست منحصرة في المنتقين على شكر مصطفى، وإنما كما أن كثيرين من أهل التكفير لا يعذرون بالجهل، فإن القطبيين أيضا لا يعذرون بالجهل، وكذا جماعات أخرى تسمت بأسماء مختلفة كالشوقيين وكالتوقف والتبين، وليس هؤلاء وأولئك فقط، بل إن كثيرا من شبابنا الذي هو شباب سلفي العقيدة يمكن ألا يعذر بالجهل. لمن؟ يقول لأنه قرأ كلاما للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيه انه لا يعبر بالفهم، وقرأ كلاما للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفيه انه لا يعبر بالجهل، وربما نقل عن غيرهما من آل الشيخ او من علماء الحجاز المعروفين لانهم لا يعبرون بالجهل، ومثلهم يؤخذ عنه. لكن نفي أن كل بشر يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد تختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان، فقد يقع الاهتمام بقضايا التوحيد في أرض الحجاز ما لا يهتم بها عندنا. فلئن رأى مثل الشيخ ابن باز رحمه الله أن العلم في القضية قد بلغ مداره بحيث يرى أنه لا يعذر الناس بجهله في وقت انتشر فيه العلم وكانت فيه ميزانية العلم متاحة وكذا وكذا، فإنا لا نجد هذا عندنا، ولا نجد إمكانية العلم هذه، فضلا عن أن الأمر لا يقف عند إمكانية العلم بل بلوغ العلم. فإمكانية العلم كانت متوفرة لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان لابد من بلوغ العلم مع إمكانية العلم، وهذه أمور سنبينها إن شاء الله تعالى. هذا ولا تزال القضية مسار حديث ومسار خلاف، وكثير من الشباب المسلم يسأل نعبر بالجهل أم لا نعبر، وربما سمع داعية من الدعاة المعروفين له اسم أو له مسجد قل هذا شيخ لا يعبر بالجهل وفلان يعبر، ومن ثم هو كطالب علم يسأل نعبر بالجهل أم لا نعبر بالجهل. والحديث أن شبابا ممن لا يعذرون بالجهل لا يحسنون عنوان القضية فضلا عن المضمون، فهو إذا جاء ليسأل يقول فضيلة الشيخ هل نعذر بالجهل؟ أقول له نعم نعذرك بالجهل، وأنا أعني أنه يستحق التعذيب. هو لا يفرق بين العذر وبين التعذيب، فإذا سأل نعذر بالجهل؟ لو نعرف عمر بن الخطاب عذر بالجهل وعذر به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عذر بالجهل، عذر من؟ عذر المرأة الأعجمية التي زنت وهي لا تدري حرمة الزنا، فلما أقيدت لإقامة الحد عليها وكانت قد تزوجت فهي محصنة وحكمها الرجم، ثم رؤيت أنها تتحدث عن الأمر تستهل بالكلام عن الزنا، قيل لها مع من زنيت؟ قالت مع مرعوف بدرهمين، وكأنها كانت تشتري قطعة حلوى أو ما إلى ذلك، تتحدث بمطاها الشديد. فلما سأل عمر رضي الله عنه أصحابه، سأل عبد الرحمن بن عوف وسأل عثمان بن عفان وسأل عليا، فعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان قال أقم عليها الحد. فسأل عمر عليا ماذا تقول؟ قال أفتاك أخواتك؟ قال أريد أن أسمع منك. قال أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علم. أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علم. فقال له أخاه: ليس الحد إلا على من علم. والحديث إذ رأوا الحدود من الشبهات، فيعزف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إقامة الحج عليها، لكنه يأمر بجلبها تعزيرا، لأنه كان يجب عليها أن تتعلم معالم الحلال والحرام. الذين لا يعثرون بالجهل لا يعرفون عنوان القضية فضلا عن المضمون. وأعني بهذا أغلب الشباب الذين يتكلمون بالقضية. وشيء آخر، نحن لو لم نعذرهم بجهلهم لكفرناهم، لأنه أثناء النقاش معهم يقعون في ألوان من الجهل والخطأ وسوء التأويل، لو لم يكن معه العذر في ذلك لكفروا بذلك والعياذ بالله. وشيء أخطر، أن الذين لا يعذرون بالجهل من شباب التكفير أو ممن قلدوهم تقليدا أعمى، إنما نقلوا كلاما لا صحة له، نقلوا كلاما فيه من الإجرام العلمي يعني من أوائل الكتابات التي كتبت في قضية عدم العذر للجهل، كتاب اسمه الجواب المفيد، الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، وكتب اسمه ما ندري ماذا صحيح اسم المؤلف، المهم اسم على الكتاب. بالرجوع الى هذا الكتاب الذي راح يؤكد على عدم العذر بالجهل، ينقل فيه آيات وأحاديث، يفسر الآيات أو يشرح الأحاديث بكلام الأئمة المتبوعين والمعروفين. فهو ينقل لنا من المفسرين مثلا كلام ابن كثير، وينقل من كلام الأئمة، ينقل عن ابن تيمية، وينقل عن ابن القيم، وينقل عن فقهاء معروفين. وأنت إذا قرأت الكتاب وجدت الرجل يملك من الحجج والبراهين ما لا يمكن نقضه ولا يمكن أن ترد عليه، لأن القضية استدلالات قوية بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وكلام الأئمة موثوقين وفقهاء معروفين. إذن فماذا يراد بعد ذلك؟ لكن إذا رحت تراجع هذا الكتاب على أصوله التي نقل منها، تقف على تدليس علمي خطير وعلى إجرام علمي كبير، فتجد أن مؤلف هذا الكتاب حاد عن الأمانة العلمية بكل المقاييس، فهو إذا نقل كلاما لإمام من الأئمة ينقله منثورا فيورد لك الشبهة دون أن يورد الرد عليها. فهو مثلا ينقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في آية الميثاق: ولئن قيل إن آية الميثاق كافية في إقامة الحجة على العباد قلنا إنها ليست كافية لأن القوم ولدوا وهم لا يذكرون شيئا عن الميثاق وقد جعل الله الحجة بإرسال الرسل إلى آخر ما قال المؤلف. ينقل ماذا؟ ينقل كلمة ولئن قيل ويقول قال ابن كثير وآية الميثاق التي هي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية وآية الميثاق كافية في إقامة الحجة على العباد. أما قلنا ونرد غير موجود. والحقيقة أن أقرأ الكتاب كنت أقرأ وما كنت أظن أن الكذب في النفس العلمية أصل إلى هذا الحد، لكن الذي لفت نظري أني وجدت الرجل ينقل عن الأئمة كلاما متناقضا. فهو مرة يورد كلام ابن كثير في العذر بالجهل، ومرة في عدم العذر، ويورد كلام ابن القيم في العذر بالجهل، ومرة في عدم العذر، ويورد كلام ابن تيمية مرة في العذر بالجهل ومرة في عدم العذر. سبحان الله. وهذا الذي جعلني أضع علامة استفهام وأرجع إلى كلام الأئمة، لأنه ما كان لهم أن يقعوا في هذا التناقض وبتلك الصورة. هناك إمام من الأئمة يرجع عن كلامه الذي قاله، وأنت تجد هذا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمحمد بن عبد الوهاب في بداية دعوته كفر مجموعة التوحيد ومنها رسالة كشف الشبهات، وفيها كلام صريح يدل على أن الرجل لا يعذر بالجهل. نعم، صرح بهذا في رسالة كشف الشبهات، لكن الشيخ في آخر مؤلفاته له رسائل تسمى الرسائل الشخصية لمحمد بن عبد الوهاب، وفيها عشرات النقول التي صرح فيها بالعذر بالجهل، في مثل قوله: وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة البدوي أو صنما الجبلاني أو كذا أو كذا، ويقول تنقل كلامه إن شاء الله بنفسه في ذكر كلام الأئمة ومنهم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذا رجوع عما قاله في محمد بن عبد الوهاب، كونه قال كلاما في بداية حياته لا يعبر فيه بالجهل ثم عاد عليه. لكن الكلام الآخر عن الأئمة من قيم ومن تيمية ومن كثير فيه تناقض صريح، فرجعت إلى النقول فوجدت ذلك التحريف المتعمد ولين النصوص وفترها، وجدت هذا الانحراف العلمي في هذا الكتاب، ومع كامل الأسف صار هذا الكتاب مرجعا لكل الذين لا يعذرون بالله. والذي يجب أن تعرفه أخا الإسلام أننا كأهل سنة وجماعة نعذر الناس بجهلهم في أمور العقيدة. نعم، في أمور العقيدة، في أصولها أم في مسائلها؟ إن أردت بالأصول أنه يراد بها كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أردت بها ركائز الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو عدنا إلى كلمة التوحيد نفهم منها أنه لا إله إلا الله إله واحد لا هو ثاني اثنين ولا ثاني ثلاثة، ولا يقبل التعدد ولا يحتمل الشرك، وأنه يجب الإيمان بكل الأنبياء والرسل وبخاتمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذه البدهيات، فهذه مما لا يدع مسلم أن يجهلها، ومما لا عذر فيها بجهل، وإلا لا عذر في ذلك اليهود والنصارى. ولكن لا إله إلا الله لها معنى ولها شروط ولها مفاهيم ولها مضامين تتفرع عنها مسائل وتتشقق منها أمور، وهذه قد يجهلها كثير من المسلمين، وهي التي نتحدث عنها بأنها فيها العذر بالجهل. قد يرتبط بجزئية من جزئيات توحيد الربوبية، أو يرتبط بجزئية من جزئيات توحيد الألوهية، أو بمفهوم الأسماء والصفات، فالناس في ذلك يعذرون بجهلهم. وإن كان الحكم على الشيء، يعني مثلا لمن خالف جزئية من جزئيات توحيد الألوهية، فرأيناه ينظر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يطوف بغير بيت الله الحرام، فإننا نحكم على أن هذا الفعل شرك، ولا نحكم على فاعله بأنه مشرك حتى نقيم عليه الحجة لاستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. واستيفاء الشروط نفض الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع رفع الأعذار عنه من خطأ وانجيال وإكراه وجهل وتأويل وخطأ وجنون، أو من كان حديث عهد الإسلام أو من نشأ بذلك. لكن ونحن نقرر أننا كأهل سنة وجماعة نعذر بجهل، فإن المسألة ليست بهذه البساطة، وفي الناس من لا يعذرون بالجهل ولهم أدلة من القرآن والسنة وأقوال الأئمة. ولذا فإنه يحسن بنا أن نمر على أدلتهم لنفندها ونرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى، ثم يتيسر لنا عرض القضية فيما يجب أن نعتقده، لأننا نعذر الناس بجهلهم حتى لا نبادر إلى تكفيرهم ولا نسارع في ذلك ولا ننشر الكفر على الناس جزافا، بل نعمل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يخطئ الإمام في العصر خير من أن يخطئ في الحكومة. وإن كان كلا الأمرين من الخطورة لمكان، أعني أنك تحكم على مؤمن بكفر، هذه قضية خطيرة، أو أن تحكم لكافر بالإيمان، فهي قضية خطيرة. ومن ثم كانت أمور العقيدة تحتاج إلى دقة بالغة، ومثل قضية العذر بالجهل من عدمه تحتاج إلى تفهمها وإلى رفع أدلتها ومعرفة ما يدور حولها من أحكام. العذر بالجهل يشتمل على أمور: العذر بالجهل من وجهة نظر التكفير، وعرض لقضية العذر بالجهل من وجهة نظر أهل السنة والجماعة، ثم مع جزئيتين يرتبطان بالقضية مع تكفير المعين وحكم أهل الفترة والكفرة. وهل كان أهل مكة أهل فترة أم كانوا مشركين؟ وتمهيدا للدخول في هذا الموضوع نذكر معنى الجهل ومعنى العذر. أما الجهل فلغة يطلق على نقيض العلم. الجهل لغة هو نقيض العلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وتقول: جهلت الشيء إذا لم تعرف. وتقول: مثلي لا يجهل مثلك. وقد جهل فلان جهلا وجهالا وجهل عليه وتجاهل، أي أظهر الجهل. ومنه الجاهلية التي هي زمن الفترة ولا إسلام فيه. والجهل يكون بمعنى الجهول عن الشيء، وفي المثل: كفى بالشك جهلا. فهذه معاني للجهل في لغة العرب. وأما الجهل شرعا فقد ورد في القرآن الكريم بمعنيين، ورد بمعنى فقدان العلم كقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الآية. والجاهل هنا أي غير العالم بحقيقة حاله. وورد الجهل بمعنى سفه العقل وتدني النفس وسوء التقدير، وذلك في قوله تعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهذا المعنى أكثر ما ورد في القرآن الكريم إذا ذكر رب الجهل، كما قد يطلق أيضا على الصغير غير الواعي فيسمى جاهل لعدم استيعابه الحجة أو الفهم أو الأمور، كقوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال القرطبي رحمه الله: أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار تجهلون. والجهل عند فقهاء الشريعة عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها. والذي نقصده بكلامنا أو بدراستنا هنا من أنواع الجهل أو معانيه: الجهل بمعناه الأول أي فقدان العلم. وأما الجهل بمعنى سفه النفس والعقل فهذا إن استتبعه الكفر فيكون الأول أحد أسبابه، ويكون كذلك أسباب أخرى للكفر مع عدم فقد العلم كالتكذيب أو الإعراض أو الاستكبار. هذا وينبغي أن يعلم ونحن نقرر بات أذيبة أننا نعذر الناس بالجهل أن نفرق بين دعوتنا للعلم وبين عذرنا للناس بجهل. فليس معنى أننا نعذر الناس بالجهل أن يكون هذا سبيلا لأن يجهل الناس معالم دينه أو أن يتكاسلوا عن طلب العلم ويتباطؤوا في سبيل طلبه والرحلة إليه. لكن أنه ينبغي أن يعلم أن القول بالعذر بالجهل ليس معناه الدعوة إلى الجهل أو أن الجهل سيصبح يوما ما له فضائل، بل الجهل مذموم كله ولا فضائل له ولا فضل له أبدا. ولا يعني العذر بالجهل الرضا به أو مهادنة أهله، بل الأمر كما قال أحد السلف أو بعضهم ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل، ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. فالجهل خطورته، والجهل سبب شر مستطير وهو داء خطير. إنما العذر بالجهل يتقيد بالحكم على الناس، لكن من قبل الحكم أين الدعوة وأين طلب العلم؟ فهذا شيء وذاك شيء آخر. وللعلم أيضا ليس معنى أنه معذور بجهله أنه غير آثم. إذ نعذر الناس بجهلهم ولا نحكم عليهم بالكفر، فليس معنى هذا أنه ليس آثما أو مخطئا، بل يبقى الإثم لتقريره ويبقى ارتكاب الخطأ أو المعصية. ذلك أنه يجب أن نتعلم الأمور الواجبة. وقد سمعت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عذر المرأة الحبشية التي زنت مع جهلها بحرمة الزنا، وقام بجلدها تعزيرا لها، وذلك لتقصيرها في معرفة الحلال من الحرام. ويوم أن تأول نفر من الصحابة الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الآية وبدا لما تأولوها شربوا الخمر، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا فجلدهم لأنهم تأولوا تأويلا خاطئا ولم يطلبوا العلم من مظانه. والمقصود أن المسلم إذا وقع في شيء من الكفر العملي أو جهل شيئا من توحيد المعرفة لا يكفر بذلك كفرا يخرجه من ملة الإسلام، ولكن هذا لا يمنعه من الإثم والعقوبة بسبب جهله لمعالم دينه. هذا فالعذر بالجهل أمر نسبي إضافي، بمعنى أن إنسانا في ظروف معينة أو في زمان معين أو في مكان معين قد يعذر بجهله وفي غيره لا يعذر. ففي دار الإسلام حيث يستفيض العلم بالتوحيد وإقامة شعائر الإسلام وظهورها قد لا يعذر، وفي غيرها إذا غابت شمس الشريعة عنها وكان العلماء يلبسون على الناس دينهم وانتحل الناس التصوف وصار الناس يقلدونهم وتفشى الجهل وتدخلت الأهواء ولعبت الفتن دورها، واهل الحق قله مغلوبون، وصرفهم لا يصل الى الناس كلهم. فهنا يعذر الناس بجهالته. وانت ترى الحاله الثانيه هي المتفشيه والغالبه على بلاد الاسلام، فكيف لا يعذر الناس بجهالهم؟ وسيتبين لك من القضيه ان الناس ان لم يعذروا كيف والناس يقرؤون كلاما في الكتب او يسمعون كلاما من فصائل العلماء او كذا او كذا من الوسائل المتاحه. فالناس مثلا اذا قرأوا خبرا في صحف السيارة او سمعوا برنامجا في اذاعه او رأوه في تلفزة، فأين درس كهذا الدرس في انتشاره مما ذكرناه من مقال في صحيفة أو برنامج في إذاعة أو في تلفزة؟ وهل نتاح لأهل الحق هذا أو ذاك أو ذلك؟ وفي هذا الوقت الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام من فراغ فكري لا يجد فيه المسلمون ما يشغلون به اوقاتهم مع جهلهم بالدين، نتيح الفرصة لأهل الأهواء والبدع لترويج بدعهم ونشر ضلالاتهم، وساعدهم على ذلك غياب شمس الشريعة واختلاف المناهج الإسلامية في الدعوة إلى الله عز وجل، وعاصفة الشباب التي لا تضبطها مقاييس إسلامية صحيحة مستجدة إلى الكتاب والسنة الصحيحة. كانت هذه الظروف كالعوامل المساعدة للقائلين ببدعة تكفير المسلمين بغير بينة واضحة أن يروجوا بعض آرائهم وأهوائهم، وكان عدم العذر بالجهل بمثابة الخطوة الأولى لتكفير المسلمين، وذلك لشيوع المخالفات في أمور التوحيد وغيره نتيجة لجهل المسلمين بأمور دينهم وعدم وجود من ينبههم إلى خطورة ما وقعوا فيه من أمور الشرك العملية، بل وجدوا من يبرر لهم ذلك ويدافع عنهم كالمحامي الذي يعلم جرم موكله ويبحث عن الثغرات ليبرئ ساحته. وهذا البحث الذي بين ايدينا في مساله العذر بالجهل والرد على بدعه التكفير، وهذه هي وجهه نظرهم في المساله كما دونوها في كتابهم الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد. فاصحاب بدعه التكفير يزعمون ان الدين ينقسم الى اصول وفروع، وان كان التقسيم في اصله لا غبار عليه، والاصل هو التوحيد او الايمان المجمل او اصل الاسلام، وهذا لم يختلف فيه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قالوا وهذا لا عذر فيه بالجهل، كل قضايا التوحيد قضايا الايمان اصول الاسلام لا عذر فيها بالجهل، سواء وجدت مظنه العلم ام لم توجد، وسواء ثبتت اقامه الحجه ام لا. ومن وقع في شيء مخالفا مسائل التوحيد واصوله فهو جاهل، هذا كلامه. قالوا والقسم الثاني هو الفروع، وهي فروع الشرائع المختلفه بين كل رسول ورسول حسب زمان واختلاف قوم وحسب ما جاءت حكمه الله سبحانه وتعالى. قالوا وهذا لا يكفر جاهله قبل اقامه الحجه عليه، وذلك لعدم قطعيه الدليل، بل يعتبر مبتدعا اوفى. ثم راحوا يزعمون أن الناس جميعا يجب أن يكونوا على درجة واحدة من العلم والمعرفة في أحكام الدين، وأن الحق بتفاصيله قد بلغ الجميع، وأنه لا عذر لأحد بجهله، فمن غابت عنه الأوامر وجهل التشريعات يكون فاسد العقيدة، وأن جميع أحكام الشريعة تلزمه ولا بد أن يعلمها، ولا بد أن يتعلم الرجل أصول التوحيد وفروعه، وكل ما يتعلم بالتوحيد من توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والأفعال وما يجب عليه تجاه ذلك، وإن جهل ذلك فقد كف عليه أن يتعلم أصول العبادات والقواعد القطعية في الشريعة والفقه والتي ثبتت بالنص أو بالاستقراء، وإن جهل ذلك كفر واشترطوا له مظنة العلم كدار الإسلام. وبهذا يعد المسلمون في هذا الوقت الذي نعيشه قد فسدت عقيدتهم وخرجوا عن دين الإسلام، لأنهم جهلوا معالم الدين ومعظم شرائع الإسلام التي فرضها الله تعالى لتنظيم حياتهم. هذا مضمون معتقدهم في القضية قبل ترد الأدلة، وهو كلام جد خطير، ونحن إذ نتفق معهم على أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، فذاك حق، ونتفق على أنه يجب على المسلم أن يتعلم أمور الدين وأن يجتهد في أن يتعلم أمور العقيدة ومن بعدها الشريعة، وأن يفهم معالم الدين، وأن يهب نفسه لطلب العلم وكذا وكذا، هذا حق. لكن من جهل شيئا من أمور الدين ومن لم يتعلم وقد تفشى الجهل في المسلمين، وبسبب كل ذلك فالناس قد كفروا وخرجوا من الملة والدين، فذاك حكم جد خطير، ذلك أنه من الناس لا يجهل أمورا من الدين، وقد تكون من الأصول وقد تكون من المسائل الأساسية في العقيدة. وكم من المسلمين الآن يفهمون معالم التوحيد أو يضبطون مفهوم الأسماء والصفات، وكم وكم لا أقول من عامة المسلمين بل من علماء المسلمين في هذا العصر. فإذا علم هذا فمن يبقى على دائرة الإسلام أو دخل دائرة الإسلام حسب هذا الكلام الخطير. وبعد أن ذكروا مضمون القضية على أنه لا عذر للجهل، ما وإنه قد تفشى الجهل في النار، فإن الناس قد كفروا بذلك وخرجوا من الملة والدين، فما الدليل؟ قالوا أدلتنا كثيرة، وأدلتنا قرآن وسنة وكلام أئمة، أي الأدلة التي نستدل نحن بها. فماذا عن أدلته؟ أول دليل هو آية الميثاق، قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، ما تلوناه من آيتين كريمتين في سورة الأعراف. التعريف على الآية قالوا فهذا النص يبين أن الميثاق السابق كاف في إقامة الحجة على العباد، وأن التوحيد قد فطر العباد عليه، فلا وجه لأن يعذر الناس في أموره ومسائله، فبالفطرة قامت عليهم الحجة. وأن التوحيد قد أقر الناس، كل الناس من قديم الزمان به، وشهدوا أن لا إله إلا الله يوم أن قال لهم الله ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكونهم ينفون هذا بعد ذلك أو يغفلون عنه فلا عذر لهم في ذلك. هذا وقد قالوا. وأن التوحيد يحسنه العقل وأن الشرك يقبحه العقل، فالعقل يكفي في قيام الحجة في أمر التوحيد، فلا عذر لمشرك ما دام عاقلا، فبمقدرة العقل على التحسين والتقبيح قامت الحجة. كان هذا بمثابة دليل آخر وهو دليل عقل، وهو القول بالحسن والقبح العقلي الذي قالت به المعتزلة القديمة. فأسلافهم معتزلة حينا وخوارج حينا آخر. قالوا وأن الناس قد قصروا وفرطوا في تعلم أمور الدين مع إمكانية ذلك، فإن جهلوا ووقعوا في أمور الشرك بعد ذلك فلا عذر لهم، فبإمكانية العلم قامت عليهم الحجة. هذا دليل ثاني، يعني ما دام العلم قائما وفي الناس من يعلمهم أمور دينهم، ويأبى الناس إلا أن يتعلموا صناعاتهم وعرفهم وكذا وكذا ولا يتعلمون دينهم، إمكانية العلم قد كافية في إقامة الحجة على الناس. ثم ذهبوا يستشهدون على ما ذهبوا إليه في تفسير الآية بأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا به؟ قال فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذ عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وبعد ذكر الآية والاستشهاد بأحاديث في تفسيرها استشهد بقول ابن كثير، وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، ويقول إن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم. ويقول أيضا: وهذا جعل حجة مستقلة عليه، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ويقول ابن القيم رحمه الله: ولما كانت آية الأعراف هذه في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقروا بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك، هو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الإهلاك. وكلامه هنا فيما نقله عن ابن كثير أو ابن القيم رحمهما الله تعالى هو الكلام المكثور الذي أثرنا إليه، وكذا نقل كلاما ونصوصا مكثورة عن القرطبي في تفسيره والطبري وصاحب المنار والبيضاوي. وكما قلت لكم لما راجعت كلام المفسرين وجدته ينقل الشبهة دون أن ينقل الرد عنها. فهذا هو دليلهم الأول آية الميثاق لما ذكروا معها من أحاديث أو أقوال لأئمة مبدوعة. أما دليلهم الثاني قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ماذا قالوا في الآية؟ قالوا قولا عجيبا أنهم أضافوا إليها أي في تفسيرها ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أنهم مشركون، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أنهم مشركون. ومعناها في نظرهم أن الشخص قد يكون مشركا من أصحاب النار الخالدين فيها وهو لا يعلم أنه كافر أو مشرك، وأن ذلك دليل على أن المسلم الذي نطق بالشهادتين يرتد كافرا إن وقع في أي نوع من أنواع الشرك حتى وإن جهل ذلك وإن لم يكن عامدا أو كان جاهلا متأولا، فهو لا يعلم ما وقع فيه من الشرك، والآية حجة في ذلك. كذا فهموها أو فسروها، وهو تفسير مقلوب كما سنتبينه إن شاء الله. أما ثالث أدلتهم فالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الدليل الرابع رواه الإمام أحمد بسنده ذكر حديثا طويلا في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه فقلت يا رسول الله هل لأحد مما مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرب قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه وضع حر بين جلد وجهه ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي. لعمر الله حيثما أتيت على قبر عامري أو قرشي أو دوسي قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. قال فقلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. الحديث وقد رواه الإمام أحمد وذكره الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد وعلق عليه لأن هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا بحديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. ثم ذكر بعض رواته ثم قال: ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو جاحد أو مخالف للكتاب والسنة. وهو متفق مع حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما خف الرجل دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. قالوا: فيتضح من هذه الأحاديث السابقة أن جهل من مضى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لم يكن عذرا له، سواء في الحكم عليهم في الدنيا بظاهر أمرهم أو في حقيقة أمرهم عند الله تعالى، وذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. دليل خامس: روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تعليقه على هذا الحديث: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر فيه بالجهاد. قالوا: فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهاد في أمر من أمور الشرك الأصغر، فكيف يعذر في الشرك الأكبر أو في الشرك الأكبر؟ روى الإمام أحمد أيضا عن طارق بن إياب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. يقول صاحب فتح المجيد وفي هذا الحديث: التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. ويقول: إن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، أي أنه كفر بهذا الفعل فقط، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. كانت هذه هي الأدلة من القرآن والسنة. ثم أورد صاحب كتاب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد كلاما لبعض الأئمة نقله مبتورا على النحو الذي أشرنا إليه. فتلك هي أدلتهم في القضية. هذا والحق يقال أن الرد على هذه الأدلة، وإن كان احتاج إلى رد، لكن فقط أعطي إشارات سريعة، ويبقى تفصيل القول مع بسط القضية في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى. آية الميثاق ليست كافية في إقامة الحجة على العباد، لأن العباد جاءوا إلى الدنيا وهم لا يذكرون عن هذا الميثاق شيئا. من منا يذكر هذا الميثاق؟ نحن نقر به لأن الله عز وجل ذكره في قرآنه المحكم، لكن نحن لا نذكره، ونعلم أن الميثاق ليس واحدا، فهذا ميثاق أخذ على الناس وهم في عالم الدهر كما يقولون، أرواح قبل أن يكونوا أبدانا وقبل أن يوجدوا. والعلماء كلام في هذه الآية، فمنهم من تأوله للمعنى لا بالحقيقة، بمعنى يقول إن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد وعبر عن هذا الشيء بهذا المثال، لأن الله استخرج من ظهورهم ولم يكن من ظهر آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، كأنه أمر معنوي أخذ هذا الكتاب. لكن بغض النظر عن هذا التأويل، فإنا نقول الله عز وجل أخذ هذا الميثاق على الناس، لكن الناس لم يذكروه، وليس كافيا في إقامة الحجة على الناس، بل وهناك ميثاق آخر يرتبط بكل واحد قبل مولده أو عند مجيئه للدنيا، أن الله عز وجل فطره على الإسلام. للآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، والحديث كل مولود يولد على الفطرة، فهذا ميثاق ثاني. ومع وجود الميثاق الأول والثاني فإن هناك ميثاقا ثالثا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا هو محل الإشكال، هذا هو محل الإشكال، وليس الأول أو الثاني. فما ذكر حول هذه الآية أنها كافية في إقامة الحجة على العباد، إذا كان الميثاق هذا كافية في إقامة الحجة على العباد، فلما أرسل الله الرسل؟ ولما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ ولما قال لأنذركم به ومن بلغ؟ إذا كان الميثاق الأول كافيا في إقامة الحجة على العباد، إذن ما كان هناك داعي لإرسال الرسل، فليس الميثاق هذا كافيا، مع تفصيل يأتي بعد إن شاء الله تعالى. أما الآية الكريمة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما إنهم لا يعلمون فنعم، وأما إنهم لا يعلمون أنهم مشركون فلا، فهذه كالزيادة التي لا تقبل لحال أن نفسر الآية ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أنهم مشركون، فهذا الفهم بهذه الزيادة أو بذلك التفسير لا يصح، بل الآية حجة على القوم وليست حجة لهم. لما؟ لأن الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أحد من المشركين يجب عليه أن يمنحه الأمان، أن يؤمنه وأن يجعله في أمن وفي جوار، ثم يسمعه كلام الله ويعلمه إياه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا نفهم من قوله حتى يسمع كلام الله؟ أليس هو العلم؟ أليس هو تبليغ الدعوة؟ أليس هو إقامة الحجة؟ بلى، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما الأحاديث التي ذكرت بعد ذلك، حديث ابن جدعان بأنه كان في جاهليته يصل الرحم وضع المسلمين، ومع ذلك ليس ثمة شيء من هذا ينفعه لأنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أو حديث إن أباك المنتفخ في النار، أو حديث إن أبي وأباك في النار. فهذه الأحاديث ليست في باب العذر بالجهل من عدمه، وإنما في باب هل أهل مكة كانوا أهل فترة أم لم يكونوا كذلك، فهي لا يستدل بها في العذر بالجهل من عدمه، وإنما يؤتى بها في باب أهل الفترة، وهل أهل مكة أهل فترة، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل في بابها إن شاء الله تعالى. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفار، قال ما هذه القرن وهنا؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالحديث فيه دلالة على العذر بالجهل، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل وخوفه وأنذره دون أن يحكم عليه الكفر، إنه يقول له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا تعليم وبيان العقيدة الصحيحة في هذه المسألة. ثم يقول له إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما قال له إنك كفرت بفعلك هذا، لو لم يعذره بجهله لقال له أنت بلا أشرك أو كفر، لكن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام فيه التعليم مع التحذير، وقوله فإنك لو مت وهي عليك أي بعد معرفتك للحكم وبيان هذا الأمر ما أفلحت أبدا. إنما قبل أن يتعلم لا ينطبق عليه هذا الحكم، ولو كان الحديث يدل على عدم العذر بالجهل لا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكفر او بشرك، ولا نشتم هذا من الحديث. واما حديث دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، فهو ليس في باب العذر من عدمه، وانما هو في باب الاكراه. في باب الاكراه اكرهه الأول على أن يقدم ذبابا أو يقرب ذبابا، والآخر لم يقرب شيئا فقتلوه. وهذا كما يستبين عند الكلام عن العذر بالإكراه أن الإكراه من الأعذار التي خصت بها هذه الأمة، رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكره عليه. وفي كتاب الله إلا بكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث ما يدل على أن هذه الأعذار منوطة بهذه الأمة، وفي أمم سابقة ما كان في رخصة الإكراه. ولذلك مع عدم وجود رخصة الإكراه أحد الرجلين لم يقرب شيئا فقتل ودخل الجنة، كالذي يأخذ منا بالعزيمة دون أن يأخذ بالرخصة، والآخر قرب فدخل النار. فالحديث في باب الإكراه وليس في باب العذر بالجهل من عدمه، فقط هذه إمامة سريعة حول أجلتي حتى لا أذكر الشبهة دون أن أنوه ولو تنويه فقط بالرد، لكن يبقى رد هذه الأدلة مع عرض قضية العذر بالجهل بأدلتها المنصوصة في القرآن والسنة وكلام الأئمة من أهل السنة والجماعة. يغفر الله لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش العظيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اخرجنا من الظلمات الى النور يا عزيز يا غفور. اللهم انصر عوراتنا وامن روعاتنا فك اسرنا وارحم ضعفنا واحسن ختامنا تول امورنا وانصرنا على اعدائنا انصر عبادك المجاهدين احفظ من بينهم الشيشان الموحدين وانتقم من اعدائك اعداء الدين احفظ من بينهم الروس الملحدين ومن والاهم من الكافرين. اللهم انتقم من الظالمين ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين. اللهم اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا اذلاء فاعزنا مهزومون فانصرنا مختلفون فاجمعنا متفرقون فوحدنا خائفون فامننا مستضعفون فمكننا جهلاء فعلمنا مرضى فاشفنا مذنبون فاغفر لنا مسيئون فتجاوز عنا عصاة فاهدنا كلنا ولا تكن علينا انصرنا ولا تنصر علينا آثرنا ولا تؤثر علينا ارضنا وارض عنا عاملنا بفضلك ولطفك وجودك وكرمك ربنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سلكوا صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.